وبعد، نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى. أول كتاب الصلاة، والصلاة لغة هي الدعاء، وأما تعريفها شرعا فهي أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالصلاة في اللغة يعني الدعاء، والتعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي. التعريف اللغوي عام، التعريف الشرعي فالصلاة في اللغة الدعاء، وهذا تعريف عام، اللغة تعريف عام، وأما الشرع فهو يخصص أفعالا بعينها يسميها صلاة، وما عداها شرعا لا يسمى صلاة. فتعريفها شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فما بين التكبير والتسليم أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة في مجموعها من بداية التكبير إلى نهاية التسليم تسمى الصلاة. وأول درس في الصلاة هو المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان. هذا عموم المواقيت، قدر محدود من الفعل أو للفعل من الزمن والمكان. أما مواقيت الصلاة فهي القدر الزماني أو القدر من الزمان المحدود لفعل الصلوات المفروضة، القدر من الزمان المحدود لفعل الصلوات المفروضة يسمى الميقات. مواقيت الصلاة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقت بوقت، فإن أداها المسلم في هذا الوقت فقد أدى الصلاة أداء في وقت صحيح، وإن أداها في غير وقتها فبحسب، فإن أداها قبل وقتها لا تصح ويجب إعادتها، وإن أداها بعد وقتها بلا عذر كان عليه الإثم ومهدد ومتوعد. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومواقيت الصلاة أي الميقات الزماني للصلاة بيّنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، فهو بيان عملي، بيان عملي. تم هذا البيان بعد وقعة المعراج مباشرة، ففي المعراج فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة، فلما نزل إلى الأرض نزل إليه جبريل عليه السلام وصلى به الصلوات الخمس في يومين متتاليين. في اليوم الأول جاءه فصلى به في أول وقت الصلاة، وفي اليوم التالي جاءه فصلى به في آخر وقت الصلاة، وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. إذن فكل صلاة من الصلوات الخمس لها أول وقت ولها آخر وقت، إن أداها قبل وقتها لم تصح ولم تنعقد، وإن أداها بعد وقتها فعليه الإثم ما لم يكن معذورا عذرا شرعيا. نذكر الحديث الذي يبين فيه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أول وآخر الوقت. قبل أن نذكر هذا الحديث نبدأ بالأحاديث الواردة في الكتاب المقرر. نبدأ بالحديث 42 بالترقيم الذي وضعناه، وهو الحديث 45 بترقيم الكتاب، ونصه عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فهناك وقت محدد هذا هو وقت الصلاة، فإن أداها العبد في هذا الوقت ما بين أوله وآخره فقد أداها على وقتها، وحينئذ يكون قد أتى بخير أداء للصلاة من ناحية الوقت. الحديث 43 بترقيمنا، وهو 46 في الكتاب، ونصه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث يبين وقت صلاة الفجر، وسنرى وقت صلاة الفجر في صلاة جبريل، حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث 44 وهو المرقم 47 في الكتاب، ونصه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة يعني شدة الحر بعد الزوال، والعصر والشمس نقية، نقية يعني صافية، والمغرب إذا وجبت، وجبت يعني الشمس يعني غابت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. الحديث 45 وهو المرقم 48 بالكتاب، عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ ويسأل عن التوقيت، كيف كان يصلي، أي الوقت الذي كان يصلي فيه. فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، يعني صلاة الظهر، كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، يعني تميل عن كبد السماء أو وسط السماء، سنبين هذا إن شاء الله عز وجل، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يقول: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها، أي بعد العشاء، وكان ينفتل من صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ 60 إلى 100 آية. الحديث 46 المرقم 49 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، أي المشركين، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا الحديث يبين أن الصلاة الوسطى التي ذكرها الله عز وجل بقوله أو في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أنها صلاة العصر. هذا الحديث فيه دلالة على ذلك، وفيه دلالة أيضا على كراهية ترك صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وأن من يتسبب في ذلك يستحق أن يدعى عليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وكان في المعركة. الحديث 47 وله عن عبد الله ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث 48 المرقم 51 ونصه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، اعتم أن صلى في العتمة في الظلمة، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، اعتم أن أخر إلى العتمة، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، يعني من شدة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للعشاء. سنرى إن شاء الله عز وجل استحباب تأخيرها إن أمكن ذلك للجماعة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. الحديث 49 والمرقم 52 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. المقصود بذلك أنه لا يصلي بحضرة الطعام لأنه سوف ينشغل بالطعام عن الصلاة، فيزيل ويقضي على أسباب الانشغال. الحديث 50 المرقم 53 عن ابن عمر نحوه. الحديث 51 والمرقم 54 ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذه من أسباب الانشغال عن الصلاة، الصلاة بحضرة الطعام كما في الحديث السابق حديث العشاء والعشاء. ويزاد فيه هنا مدافعته الأخبثان، يعني حينما يدافعه الأخبثان البول والغائط، إذا كان يشعر بحاجته إلى البول التبول أو إلى التغوط ثم يصلي وهو كذلك فينشغل عن الصلاة، فهذا يكره يكره. الحديث 52 والمرقم 55 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، أي مرضي عنهم، وأرضاهم عندي عمر، أي ممن شهد هذا عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا سنبين إن شاء الله عز وجل أوقات الكراهة التي تكره فيها الصلاة. الحديث 53 والمرقم 56 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أيضا هذا من الأحاديث التي تبين الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وسنبين إن شاء الله عز وجل ما هي الصلاة التي تكره في هذه الأوقات وما هي الصلوات التي تجوز في هذه الأوقات. الحديث 54 المرقم 57 ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرواه للحديث. والحديث 55 المرقم 58 ونصه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غرب الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني انشغل بالمعركة حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، أي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انشغل بالمعركة وما صلى العصر. قال: فقمنا إلى بطحان، يعني اسم مكان في المدينة، يقول: فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا من الأحاديث التي تبين أن الصلاة إن فاتت لا بد من قضائها، لا تترك وإنما لا بد أن تقضى. هذه الأحاديث التي وردت في أوقات الصلاة، تحديد وقت بعضها في تحديد الأوقات وبعضها في الترغيب في أداء الصلاة في وقتها، وبعضها في التحذير من التأخير، وبعضها في قضاء الصلاة إن خرج وقتها، وعلى أي حال سوف نتعرض لهذه المسائل كلها إن شاء الله عز وجل بالتتابع ونحن نتكلم عن مواقيت الصلاة. أما الحديث الذي فيه صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلفظه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصلِ. فصلى الظهر، يعني أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وذلك بعدما عاد من رحلة المعراج وفرضت عليه الصلاة فوق السماوات السبع. فجاء جبريل ليعرفه أوقات الصلاة وكيف يؤدي الصلاة. فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له كل ما يخص الصلاة. يقول: جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصلي. فصلى الظهر حين زالت الشمس. معنى زوال الشمس يعني حينما تميل للغروب من كبد السماء، حينما تكون الشمس في كبد السماء أي في وسط السماء، فلا يكون لأي شيء ظل، ولكن إذا بدأت تميل للغروب في بداية ميلها للغروب يبدأ وقت الظهر. بمعنى أنه لو وجد شيء بدأ أن يكون له ظل. فيقول: فقال له: قم فصلِ. يقول: فصلى الظهر حين زالت الشمس. زالت يعني مالت للغروب، بداية الميل، لأنها تبدأ من الشروق ثم تنتصف في كبد السماء ثم تبدأ في الزوال إلى الغروب، وحينئذ يبدأ أول وقت الظهر. يقول: ثم جاء العصر فقال: قم فصلِ. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا أول وقت العصر، إن وضعت شيئا فتقيس الظل طوله مع طول الشيء يصير طول الظل مساويا لطول الشيء. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلِ. فصلى المغرب حين وجبت الشمس. وجبت يعني غربت الشمس، يعني ذهب قرصها، ذهب نورها، ذهب ضوءها. يقول: ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلِ. فصلى العشاء حين غاب الشفق. شفق حينما تغيب الشمس يبدأ في الأفق شفق أحمر، هذا الشفق الأحمر هو وقت المغرب. فإذا غاب هذا الشفق وأظلمت السماء يبدأ وقت العشاء. يقول: فصلى العشاء حين زالت الشمس. يقول: فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلي. فصلى الفجر حين برق الفجر. بروق الفجر هو ابتداء زوال ظلمة الليل، فيكون الأفق مظلما ثم يبدأ بريق الفجر يبدو في الأفق، فهذا هو انشقاق الفجر. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بياض النهار من سواد الليل. يقول: أو قال سطع الفجر، يعني ظهر ضوءه في السماء، يعني زالت الظلمة والسواد الذي كان في السماء. ثم جاءه من الغد، يعني كان هذا في اليوم الأول، يعني صلى به الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الأول في أول الأوقات. ثم جاءه من الغد اليوم التالي فقال: قم فصله. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. نلاحظ أنه في اليوم الأول جاءه في الظهر فصلى حين زالت الشمس، يعني بداية ظهور الظل، وفي اليوم التالي جاءه حينما صار ظل كل شيء مثله. وهذا هو آخر وقت الظهر، بعده مباشرة يبدأ وقت العصر. قال: فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، يعني حينما كان الظل طول الظل يساوي ضعف طول الشيء، أي مثله مرتين. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا، وهو وقت غروب الشمس، ظهور الشفق، لم يأتي إلا في هذا الوقت مرة واحدة، أي وقت واحد، وقتا واحدا لم يزل عنه. يبقى المغرب له وقت واحد. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، ونصف الليل يقاس من أذان المغرب، من وقت المغرب بدايته إلى بداية وقت الفجر، ثم يقسم على اثنين، فإن كانت 7 ساعات فيكون 3 ساعات ونصف من بداية وقت المغرب، يكون هذا نصف منتصف الليل. لو 8 ساعات تقسم على اثنين يبقى 4 ساعات من بداية أذان المغرب، بداية الليل، فهذا هو نصف الليل، هكذا يحسب نصف الليل. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، يعني انتهى نصف الليل، أو قال ثلث الليل. فلو كان الثلث يقسم على 3، لو 9 ساعات على 3 3 ساعات من بداية أذان المغرب. يقول: أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، هذا هو آخر وقت العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا، أسفر جدا يعني ضوء الفجر ظهر كثيرا، كل ذلك والشمس لم تشرق بعد، هو ضوء الفجر في أوله في الغلس وفي آخره حينما يسفر الفجر، أي يظهر ضوءه ما لم تطلع الشمس. فقال: قم فصله. فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: هو أصح شيء في المواقيت، يعني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هو أصح ما ورد في تحديد مواقيت الصلوات. بل وهو أوضح المواقيت، إلا أنه نلاحظ حينما نتكلم عن الأوقات تفصيلا، فمثلا وقت الظهر، وقت الظهر وهي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في هذا الحديث: فقال له قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس. وبالتالي يكون هذا أول وقت الظهر، يعني لو كانت الشمس في كبد السماء فالظهر لم يحن وقته بعد. حينما تضع الشيء قائما فلا تجد له ظلا، فتكون الشمس في كبد السماء. ولكن إن بدأ أول الظل يبدأ أول الظهر، وحينئذ يصح أداء الظهر، تقع صحيحة في أول وقتها، ويبقى وقت الظهر ممتدا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كما بين في اليوم التالي حينما جاءه فصلى به الظهر وظل الشيء مثله. فهذا أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر، أوله حينما تزول الشمس عن كبد السماء، وآخره حينما يصير ظل كل شيء مثله. وحينما يصير ظل كل شيء مثله في آخر هذا الوقت، قبل أن يبدأ في الزيادة، يبدأ وقت العصر. إذن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فوقت العصر من وقت أن يصير ظل كل شيء مثله ويبقى ممتدا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني ضعفه. لكن تعالوا بنا إلى هذا الحديث، وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. وكأن حديث إمامة جبريل بالنبي للنبي صلى الله عليه وسلم الواردة في حديث جابر بن عبد الله كانت عند البيت، عند المسجد الحرام، عند الكعبة، عند البيت مرتين. فذكر نحو حديث جابر أي السابق ذكره، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. فهذا الحديث يبين أن نهاية وقت الظهر يبدأ وقت العصر مباشرة، يعني حينما يبدأ الظل في آخر أن يصير مثل الشيء، يعني ابتداء أن يبدأ في الاستطالة أكثر من ذلك. وقال فيه: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. وفيه: ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. أوقات الأنبياء كانت أيضا هذه، وهي نفس وقت هذه الأمة أو أوقات الصلاة هذه الأمة. يقول: والوقت فيما بين هذين الوقتين. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي رحمهما الله. حينما نتكلم عن أوقات الصلوات فنتبين أن ابتداء وقت الظهر الزواج، وآخره مصير ظل الشيء مثله. ولكن هل يخرج وقت الظهر بذلك أم لا يخرج؟ هذا يعني خلاف بين العلماء، لكن دعونا نحدد فقط أول وقت الظهر وآخره وأول وقت العصر، وهو الذي ينتهي به آخر وقت الظهر. ثم الكلام عن وقت العصر. أول وقت العصر حينما يصير ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر. وآخر وقت العصر كما هو مبين في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، قال: حينما يصير ظل كل شيء مثليه، يعني طول الظل ضعف طول الشيء. هذا هو المبين في هذا الحديث. لكن في حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر. وهذا قد عرفناه. يقول: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. فأي الوقتين؟ اصفرار الشمس أم صيرورة ظل كل شيء مثليه؟ هنا يجمع العلماء بين الروايتين بقولهم إن للعصر وقتين: وقت اختيار ووقت إجبار. وقت الاختيار هو من نهاية وقت الظهر حينما يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، كما في حديث جابر رضي الله عنهما. فهذا وقت اختيار، بمعنى أنه من أدى العصر ما بين هذين الوقتين يكون قد أداه في أول الوقت، الصلاة على وقتها، على أول وقتها، كما في بعض الروايات الأخرى، في رواية أخرى أول وقتها. فهذا هو وقت العصر، هذا وقت اختيار. يبقى بعد ذلك لو خرج هذا الوقت، أو لو خرج أخرج الصلاة عن صيرورة ظل كل شيء مثليه، فأدخله في وقت اصفرار الشمس. لو بدأت الشمس تصفر نكون قد خرجنا عن أول وقت العصر، ويسميه العلماء وقت الوجوب أو وقت الضرورة، يعني ضرورة أن يصلي في هذا الوقت، وإلا سيدخل في وقت التحريم وهو وقت الغروب. فبالجمع بين هذين الحديثين يتبين أن للعصر وقت اختيار ووقت إجبار أو وجوب. يقول: ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، لأنه بعد اصفرار الشمس تسقط الشمس، يسقط قرص الشمس ويظهر في الأفق اصفرار، يظهر في الأفق حمرة تسمى الشفق، حمرة الشفق. أول ما يظهر هذا الشفق بعد سقوط الشمس يبدأ وقت المغرب، وبقاء الشفق ليس كثيرا، وقت يسير. هذا الوقت هو أول وآخر وقت أداء المغرب، فهو وقت واحد، أول وآخر بقاء الشفق وقبل سقوطه. فإذا ذهب الشفق بدأ وقت العشاء، إذا ظهر الشفق أظلمت السماء، وكان هذا أول وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. يقول بعد ذلك: ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. قرن الشمس الأول يعني ناحيتها أو أعلاها أو أول أشعتها، أول أشعة الشمس هو قرن الشمس الأول، لأنها تخرج بين قرنين، القرن الأول هو أول أشعتها. فإذا ظهر أول شعاع للشمس فقد انتهى وقت الفجر وبدأ وقت الحرمة. وفي رواية لمسلم ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وفيه ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. سقوط قرنها يعني سقوط قرص الشمس وانتهاء ضوءها، الضوء ينتهي فيبدأ الشفق الأحمر. هذه هي أوقات الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالأداء مع جبريل عليه السلام فبينها له جبريل عليه السلام، وإما بذكرها قولا كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سمعناه ويبين مثلا فيه أوقات الصلوات. لذلك نكون قد تعرفنا على أوقات الصلوات الخمس، أولها وآخرها ووقت الحرمة أو وقت الضرورة كما بينا. وبالتالي يكون ما ورد في بعض الأحاديث أن فضل الصلاة في أول وقتها فيكون هو الوقت المحدد بين وقتين، وهو وقت الاختيار، وبعد ذلك نبدأ في وقت الوجوب. فالأداء يكون في الوقت المغرب ليس له إلا وقت واحد، وقت الشفق، وهو قليل وقصير. والفجر من أول انشقاق الفجر إلى اصفرار أو اصفار الشمس، يعني اصفار الفجر، وهو شدة ضوء الفجر الذي يسبق في المرة القادمة. ليس هناك درس عقيدة، وبالتالي لو في أسئلة إن شاء الله نستقبلها. معنى ذلك أننا لو صلينا في آخر الوقت قبل الصلاة التي تليها مباشرة تكون في داخل الوقت أم عليه إثم؟ نقول لو صلينا الظهر من أول زوال الشمس ويستحب التأخير في وقت الحر كما سنبين إن شاء الله عز وجل حتى تخف حرارة الشمس، يجوز إلى أن يصير ظل كل شيء مثله قبل بداية وقت العصر ولا تكون هناك حرمة. أما وقت العصر فمن بعد هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا وقت العصر. أما بعد ذلك وقت الاصفرار فهذا يبدأ في الوقت الذي نكون قد دخلنا في وقت بداية الوجوب الذي يميل بعده إلى الحرمة. هذا بالنسبة للظهر والعصر. أما بالنسبة للمغرب فليس هناك وقت متسع، وقت الشفق وقت قصير يؤدى فيه المغرب. وأما وقت العشاء فمن أول ذهاب الشفق، سقوط الشفق، إلى منتصف الليل هذا يجوز، ويجوز التأخير ويستحب. ما لم تكن صلاة جماعة فصلاة الجماعة أولى وأحب، فإن أجلت الأخرت الجماعة الصلاة كلها، الجماعة كلها أخرت الصلاة إلى خروج ثلث الليل أو إلى منتصف الليل كما في الرواية، رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيكون قد أداها في وقت استحباب. أما بعد ذلك فتؤدى صحيحة، لكن يبدأ في وقت وجوب، وقت نبدأ نميل إلى وقت الحرمة، فلها أول ولها آخر، تؤدى فيه ولا شيء، ولو خرج عنها نبدأ في بداية وقت الحرمة. هل من صلى العشاء قبل الفجر بساعة أو أكثر قليلا لظروف يكون علينا إثم؟ لو هناك يعني سبب شرعي يجيز أو يبيح التأخير، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، فهذا يجوز، ويعني ليس يجوز، إنما يرفع الإثم، يرفع الحرمة. ولكن إن لم يكن هناك سبب والتأخير للتكاسل، فهذا الذي يسبب الحرمة. يعني ما بيناه من الأوقات هو الذي لا حرمة فيه، والذي ما بعده تبدأ الحرمة. ما هو وقت اضطرار العصر؟ ليس هناك وقت اضطرار بالنسبة لصلاة العصر. الاضطرار يبدأ من بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه، وهذا هو وقت الاضطرار أو وقت الوجوب، يسمى اضطرارا أو وجوبا. بعدما يصير ظل كل شيء مثليه تبدأ الشمس في الاصفرار. إذا بدأت الشمس في الاصفرار كان وقت الاضطرار أو وقت الوجوب، والذي إن تأخر عنه بعد ذلك صار وقت حرمة، ويقع في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى الشمس تكون بين قرني شيطان وهو وقت كراهة؟ بين قرني شيطان يحملها بعض العلماء على الكناية، ويحملها بعضهم على الحقيقة. فأما من حملها على الكناية قال إن وقت قرن الشمس الذي يسقط للغروب، فالمنافق يؤخر الصلاة إلى أن تسقط للغروب، فهذا يكون قد أدها بين قرني الشيطان. وبعض العلماء يقول حقيقة أن الشيطان يضع قرنيه حتى تغرب الشمس بينهما، ففي وقت الغروب يعني بعد وقت الاصفرار حينما تميل الغروب يمد رأسه وقرنيه حتى تسقط الشمس، فيكون هذا على الحقيقة. هذا معنى قوله بين قرني شيطان، تسقط الشمس ويمد قرنيه حتى تسقط بينهما في وقت الغروب. فبعض العلماء يحمله على الكناية، بعضهم يحمله على الحقيقة، لكن على أي حال هو الوقت الذي بعد اصفرار الشمس حينما تميل للغروب، هذا آخر قرنها، القرن الآخر. هل تقسيم المالكية كل الصلوات التي وقت ضروري واختياري عليه دليل؟ وهل من الاصفرار إلى وقت المغرب هو ضروري؟ من الاصفرار إلى ما قبل الوقت المغرب، إلى ما قبل وقت المغرب وقبل الغروب، هذا هو الوقت الضروري. إنما وقت الغروب هذا وقت حرمة، من أداها صحت عليه حرمة ما لم يكن هناك مبرر. وأما تقسيم المالكية للصلوات ما بين الضروري والاختياري فهذا اجتهاد، هذا اجتهاد المالكية. ولكن في بعض الأحاديث يعني بعض الأوقات مبين لها وقت الضرورة ووقت الاختيار، كما في الأحاديث التي ذكرناها، فوقت العصر له وقت اختيار وله وقت إجبار أو ضرورة، ووقت العشاء له وقت إجبار أو ضرورة. أما المغرب فليس له إلا وقت واحد، وأما الظهر فوقته ما بين أوله وآخره الذي بيناه، فلا يكون هناك مجال للإجبار والضرورة، لأنه في آخر وقت الظهر يبدأ أول وقت العصر. والله أرجح المذاهب الفقهية ليس دائما، يعني نرجح كل مسألة بذاتها بحسب الأدلة والنصوص والملحوظ والملفوظ وغير ذلك من المرجحات، فليس هناك دائما مذهب هو الراجح ودائما مذهب هو المرجوح، وإلا ما كان هناك بحث للعلماء وترجيحات ونظر وغير ذلك. إنما كل مسألة بذاتها قد تكون مسألة راجحة في مذهب ومسألة أخرى راجحة في مذهب آخر، وتكون مرجوحة في المذهب الأول. فالمسألة اجتهادية من العلماء، فمن أصاب ترجحت مسألته، ومن لم يصب في المسألة ترجحت عند غيره. يقول: إذا فاتني الظهر وجاءت صلاة العصر وأقيمت الجماعة، هل أصلي العصر ثم أصلي الظهر، أم أصلي الظهر ثم أصلي العصر بعد ذلك حتى أأتي بالترتيب؟ يعني هي مسألة يعني قد نتكلم فيها بعد ذلك، لكن على أي حال بعض أهل العلم يقولون هذا الذي تقوله، يدخل مع الجماعة ويصلي معهم العصر نفلا ثم يعيد يصلي الظهر ثم يصلي العصر حفاظا على الترتيب. نقول مثل هذا من المشقة ولا دليل عليه، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا يتنفل وراء الجماعة وعليه فرض، إنما يدخل مع الجماعة، واختلاف النية ما بين الإمام والمأموم جائز، وعليه أدلة كثيرة يعني لا وقت الآن لذكرها، يعني حدثت ووردت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني يمكن في وقتها إن شاء الله أن نبينها. فيجوز أن يدخل وراء الإمام وهو بنية الظهر ويصلي جماعة مع الإمام الذي يصلي العصر بنية العصر، فاختلاف النية على الإمام مع الإمام جائز، ثم بعد ذلك يبقى عليه العصر يمكن أن يصليه بعدما تنتهي الجماعة، وهذا أولى، ويكون قد أدى مع الجماعة صلاة جماعة، ويكون قد حافظ على الترتيب، ولكن يدخل بنية النفل وعليه فرض والجماعة مقامة فرضا، ثم يعيد الصلاتين الظهر والعصر، لم يصلي واحدة منهما جماعة، فهذا لا أظن أنه اجتهاد صيب. هل صحيح أن التمذهب بدعة؟ ليس الأمر كذلك، إنما الأمر له تفصيل، فمن تمذهب ليتعلم على مذهب ثم بعد ذلك يتحرر من المذهب بالتحقيق فهذا هو السبيل الصحيح للعلم. أما من تمذهب لينتصر لهذا المذهب ويتحزب له فهذا من التحزب المذموم، إنما يتعلم كطريق من طرق العلم، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمذاهب من طرق العلم، ولكن ليست من طرق التحزب أو الانتصار لها، لأن كل يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ منه ويرد. ماذا إذا كانت صلاة المغرب هي التي فاتتني وجاءت صلاة العشاء؟ نعم، اجتهادا يمكن أن يكون الأمر كالتالي: إما أن نفوت ركعة من العشاء ويصلي ثلاثة مع الإمام، وإما أن يصلي ثلاثة ويجلس الرابعة مع الإمام فلا يقوم حتى ينتهي ويسلم، إما قبل أن ينتهي الإمام من صلاته، وإما يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه، كشأن ما لو كانت هناك زيادة في صلاة الإمام وخلافه. هذا تفصيل إن شاء الله قد يتبين الاجتهاد فيه حينما ننتهي من كتاب الصلاة تماما إن شاء الله. يعني ستأتي هذه المسائل تباعا كل في وقته، حتى نستطيع أن نصل إلى الإجابة يعني عن مثل هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. يعني لا نتعجل مثل هذه المسألة، نحن لازلنا في أول كتاب الصلاة، أول كتاب الصلاة يعني في أول درس، وهو درس المواقيت، وقت الصلاة. هل تأخير الصلاة في إطار وقتها المحدد بدون عذر مكروه؟ إن صلاها في أول وقتها وفي آخر وقتها فقد أداها في وقتها، فهذا ليس فيه كراهة، كما يقول بعض العلماء: أن يخرج عن هذا الوقت فهذا هو المكروه. بأن يصلي الظهر مثلا نصف الساعة قبل شروع وقت العصر، أقول ما دام في الوقت الذي أخر فيه جبريل عليه السلام الصلاة، فجبريل عليه السلام لم يفعل الحرام ولم يفعل المكروه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل الجائز. جبريل فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لا ما يحرم أو ما يكره، فهذا الوقت هو وقت جواز وليس وقت كراهة ولا وقت حرمة. متى تجوز الصلاة بعد الفجر؟ مثلا يقال أن الشروق على 6:30، ومسألة الساعة كذا أو الساعة كذا هذه تختلف من الصيف للشتاء مع طول وقصر الوقت، لكنها هي محددة بطلوع الشمس يعني لها وقت إن شاء الله سنذكره حينما يعني نمر عليه. الساعة 6:30 إذا كنا ننظر في التقويم أو النتيجة فهم يبينون وقت الشروق، فما دام وقت الشروق لم يأتي بعد، لم يحن بعد، لا تجوز الصلاة. فإذا أشرقت الشمس مع بداية وقت الشروق يجوز، بعد أن يعني يذهب منها قدر رمح يجوز بعد ذلك الصلاة. كيف الحنفية يبدأ وقت صلاة العصر عندهم عندما يكون ظل الشيء مثليه؟ لا يبدأ وقت العصر، إنما يبدأ ينتهي، يعني ينتهي وقت العصر الاختياري، يعني يبدأ الوقت وقت الوجوب وليس الوقت الاختياري أو أول وقتها، لأن هذا صريح في الحديث. ما هو الكتاب الذي يقوم بشرح هذه الأحاديث؟ في عندنا كتاب نيل الأوطار للشوكاني، في كتاب سبل السلام للصنعاني، كل هذه كتب شروح، وغيرها كتب الشروح كثيرة يعني، لكن هذان الكتابان يشرحان الأحاديث شرحا وافيا. إنسان دخل فوجد الناس مجتمعون للصلاة للمطر وهم في صلاة العشاء، كيف أفعل هذا الداخل؟ هل سأجمع حتى هو المردود؟ تفصيل أكثر. دعونا لهذه المسائل لما يأتي وقتها إن شاء الله سنتكلم فيها. يعني نحن لسه لازلنا في أول كتاب الصلاة، فهذه مسائل إن شاء الله ستأتي تباعا. مولد كذلك يساعدنا في الفقه. والله كل كتب الفقه التي نسميها كتب المحققين أو كتب الفقه غير المذهبي أو الفقه المقارن عموما، كما قلت كتاب نيل الأوطار أو كتاب سبل السلام أو غير ذلك من الكتب التي لا تلتزم بمذهب معين، إنما تأتي بأقوال أهل المذاهب وتذكر أدلتها وترجح. كل هذه الكتب تساعد على التوسع في الفقه. أيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الفتاوى، كتاب الفتاوى، فهذه من الكتب التي تأتي بالأقوال التي عند المذاهب وتناقش وتسرد الأدلة وترجح. كل هذه كتب تصلح. وفي كتب للمعاصرين المحدثين، لكنها كتب كبيرة، أمهات كتب لمن يعني استطاع أن يقرأ فيها. متى يقطع النفل تحديدا إذا أقيمت الصلاة؟ إذا كان سيفوته من الصلاة من الركعة الأولى شيء ولم يكن قد انتهى من النفل يقطع، لكن إذا كان سيستطيع أن ينتهي من النفل في أول أو في بداية تكبير الإمام فيتم حسب ما هو فيه من النفل. بعض الإخوان يسألون هل ما زال باب التسجيل مفتوحا؟ هذا خص الإدارة، إدارة المعهد. ما هي أفضل طريقة لأصلي ما فاتني من الصلوات لأي عذر؟ أم أصلي مع كل فرض فرض مرة ثانية أم أكثر من النوافل؟ إذا كان هناك من الفوائد ما هو محدد، كأن فاته يوم يومين أسبوع اثنين شهر، شيء محدد، فهذا يستطيع أن يصلي يعني ما ييسر له. نقول مرة أخرى بحسب ما ييسر له. إن كان قد فاته الكثير شهر مثلا أو أكثر أو أقل، وييسر له ييسر عليه أداء أن يصلي مع كل، يعني لو صلى يعني لو صلى فرضا يأتي بالفرضين معا، أو لو استطاع أن يصلي الفوائت القليلة متتابعة لا ترتبط بغيرها، فبحسب ما ييسر عليه الأداء. طبعا إذا كان في السؤال السابق يعني تارك للصلاة مثلا طوال حياته 20 أو 30 أو 40 سنة، مثل هذا صاحب كبيرة تاب منها، فيصعب عليه ويشق أن يأتي بالصلاة الفوائد خلال هذه السنوات الطوال. وبالتالي هذا لو مجرد التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله عز وجل تتبدل سيئاته حسنات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تتبدل سيئاته حسنات. وبالتالي هذا يهتم بالنوافل ولا يهتم بالأداء بالنسبة لمن تاب عن ترك صلوات، يعني طوال عمره لا يصلي ثم تاب الله تعالى عليه، فهذا تائب بخلاف من فاتته بعض الصلوات. أحيانا يسرب حفاظ الطفل من بنطاله اليسير من البول فنحمله ولا نجد بللا على ملابسنا، فهل يعفى عن ذلك أم يجب الغسل أيضا؟ طبعا لو كان هناك بلل في ثياب الطفل فحمله أحد، فإن ثيابه بالتصاقها بالثياب المبتلة لا بد أن تكون قد تنجست، وبالتالي لو كان الطفل رضيعا لم يطعم بعد فإنه يرش على هذا المكان، وأما إذا كان قد طعم يعني يأكل بخلاف الرضاع فمثل هذا يغسل مكان هذا البول. وإذا نسينا وصلينا بالملابس ثم تذكرنا فهل نعيد؟ لا، من نسي وأن على ثيابه نجاسة لا يعيد، إنما يطهرها للصلاة التي بعدها. فالنسيان أو الغفلة عن مثل هذا لا يعيد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالناس فجاءه جبريل فأخبره أن في أحد عليه الأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله ولم يعد الصلاة، لم يبدأها من أولها. فيذهب العلماء بهذا الدليل إلى أن من نسي أن عليه نجاسة أو من لم ينتبه أن عليه نجاسة فصلى فإنه لا يعيد طالما أنه انتهى من صلاته، إنما يتحفظ للصلاة التي بعدها. هل من أحدث أثناء الغسل يعيده؟ وهل التشهد بعد الغسل من السنة؟ من أحدث أثناء الغسل يعني حدثا أصغر كأن بال أو غير ذلك فلا يبدأ الغسل من جديد، إنما لو انتهى من الغسل أو في نهاية الغسل فاحتاج أن يزيل الحدث الأصغر فليتوضأ بعدما انتهى من الغسل. أما الغسل ذاته إذا كان يزيل حدثا أكبر فلا يتأثر بالحدث الأصغر وهو البول أو إخراج الريح أو غير ذلك. وهل التشهد بعد الغسل من السنة؟ إذا كان سيخرج من الغسل متوضئا بمعنى أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر معا، فمن سنة الحدث من سنة الوضوء التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا للحدث الأصغر لرفع الحدث الأصغر بالوضوء. فإن كان يخرج مغتسلا متوضئا فليتشهد لأنه من سنن الوضوء. أريد ذكر الحديث الذي يدل على فرض الصلوات في السماء السابعة، حديث المعراج. حديث المعراج هو حديث طويل، نرجع حديث الإسراء والمعراج، حديث طويل جدا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات حينما رأى إبراهيم عليه السلام يسند ظهره إلى الكعبة وحوله أطفال إلى آخره، إلى أن خاطبه الله عز وجل بخمس صلوات فرجع فقابله موسى عليه السلام فقال له ما فرض عليك ربك؟ قال خمس صلوات، 50 صلاة. قال اذهب فاسأل التخفيف فإن بني إسرائيل فرض على أقل من ذلك فلم يستطع، إلى آخر حديث طويل، إلى أن بقيت 5 صلوات فقال هي 50 في العمل و50 في الأجر. حديث طويل يرجع إليه إن شاء الله عز وجل، حديث الإسراء والمعراج. وبارك فيكم إن شاء الله عز وجل، أمين يا رب وإياكم. أحب طلب أصل الفقه على مذهب الشافعية، وليس عندنا علماء متقنين في المذهب، مع أن المنطقة منطقة الشافعية. هل يكفيني الاكتفاء إلى الكتب والأشرطة؟ طبعا الكتب والأشرطة ومتابعة قراءة الكتاب مع شرح الشيخ يكفي إن شاء الله عز وجل، لأنه ما دام طالب العلم يسمع كلام الشيخ وشرحه وتعليقاته والنكت الفقهية التي يشير إليها الشيخ وتتابعه في الكتاب إن شاء الله عز وجل يكفي ذلك. نحن قد انتهينا من باب مواقيت الصلاة بالنسبة للسؤال عن رقم الحديث. بالنسبة للسؤال عن رقم الحديث انتهينا من كتاب مواقيت الصلاة في كتاب عمدة الأحكام، والحديث الذي انتهينا منه أو الذي انتهينا من قراءته، لأن احنا قرأنا الباب كله وبدأنا في طرح المسائل، فانتهينا من قراءة الحديث رقم 58، حديث رقم 58 بالكتاب. هل أتابع شيخنا في من كتاب عمدة الأحكام أم سبل السلام؟ نحن نقرأ الأحاديث من كتاب عمدة الأحكام، ونبدأ في تجميع الأحكام من بعض الكتب، منها سبل السلام، ومنها نيل الأوطار، وقد نتطرق إلى غيرها من الكتب. المهم أننا نأتي بالمسائل مستوفاة من الكتب، فمن يعني شاء أن يتابع من سبل السلام فليتابع، فيه شروح، ومن تابع من غيره المهم أن يتابع معنا المسائل. هل من خرج من عمله إلى صلاة الجماعة يدخل في حديث من خرج من بيته يرفع قطع؟ نعم، من خرج من بيته هذا في الغالب، يعني الحديث يتكلم على الغالب أن الإنسان يتجهز لصلاته من بيته، لكن ماذا لو كان في عمله، في مصنعه، في محل تجارته أو غير ذلك؟ فهذا يعني يترك عمله وينطلق إلى الصلاة ويأخذ نفس الأجر، يعني ينطبق عليه الحديث، فنص الحديث على ما يحدث في الغالب. فهذا يعني أنه من لم يكن في الغالب يدخل أيضا في هذا الحديث. هل خروج 3 أيام في سبيل الله هن جيل الدعوة بدعة؟ أقول إن التحديدات هذه وجعلها أشبه بالسنن، هذا الذي قد يثير فيها بعض الحرج. أقول إن التحديدات، تحديد 3 أيام و7 أيام و10 أيام، مثل هذه التحديدات التي تجعل الناس أو تجعلها في ذهن الناس كأنها السنة، فهذا هو الذي يثير الحرج. فنقول إن الخروج في سبيل الله أو الدعوة إلى الله عز وجل غير مقيدة، لا بيوم ولا ب3 ولا ب7 ولا ب9 ولا ب10، فليفعل كل من استطاع أن يفعل شيئا فليفعل، لا ولو ساعة في سبيل الله، فغير مقيدة لا ب3 ولا غير الثلاثة. التقييدات هذه تجعل العمل أشبه ما يكون بالشرع، وهذا الذي يجعلها في صورة تشابه صورة البدعة. هل يجوز الجمع بين الصلاتين لغير حاجة استدلالا بحديث ابن عباس أراد أن يخرج أمته ألا يحرج أمته. أقول إن الالتزام بالمواقيت المحددة شرعا هو المطلوب. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني محدد بوقت. وبالتالي جمع الصلوات إما بتقديم إحدى الصلاتين مع السابقة عليها، هذا يكون قد أتى بها قبل وقتها. وقلنا أداء الصلاة قبل وقتها لا تجوز، ولكن عند الأعذار والأسباب قد يجوز ذلك، يجوز ذلك لأسباب. وقوله أراد ألا يحرج أمته أي لا يوقعها في حرج إن عرض لها ما يقتضي ذلك، إن عرض لها، فإن لم يكن هناك الجمع فأحيانا تخرج الصلوات ولا نجد سبيلا إلى أدائها إلا بالجمع، فلو لم يكن ذلك مشروعا لكنا في حرج. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى لا تقع الأمة في الحرج. وإلا فليس الأصل أن نجمع بلا عذر، ليس الأصل أن نغير أوقات الصلاة عن أوقاتها أو نصليها في غير وقتها، ليس هو الأصل، هذا هو العارض، والعارض لا بد أن يكون له سبب. سؤال عن فرض الصلاة في السماء السابعة نزل، وأجاب الشيخ نعم، إنسان نسي صلاة الوتر ولم يصلي حتى صلى ركعتي الفجر، ليس ركعتي الفجر ثم تذكره. أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني فاته الوتر كان يصلي شفعا بعد طلوع الشمس، كان يصلي شفعا لأنه بعد طلوع الفجر لا وتر، فبدل من يصلي ركعة يصلي ركعتين، كان يصلي ثلاثا يصلي أربعا. متى تكون محاضرة العقيدة هذا اليوم؟ انتهينا من منهج العقيدة، انتهينا من المنهج، يعني كان آخر درس انتهينا منه، فليس هناك منهج آخر للعقيدة إلا إذا قررت إدارة المعهد منهج إضافي على المنهج الذي انتهينا منه، فإن قررت ذلك سوف نقوم بشرح، فليس هناك بدل اليوم. العقيدة انتهت، انتهى دراستها، انتهى دراسة المقرر لها إن شاء الله. سؤال خارج درس لكن إذا لديه وقت إجابة خيرة، إن لم يكن هناك وقت لا أضير. زوج ابنتي من ضرتها، هل هو زوج من ضرتها هل هو محرم عليه كأبيه الذي هو زوج ابنتي؟ أنا زوج ابنتي من ضرتها، هل هو محرم علي كأبيه؟ يعني لا أدري، زوج ابنتها من ضرتها، أنا لم أفهم السؤال. ما القول الراجح في الصلاة الوسطى؟ أنها صلاة العصر، الراجح أنها صلاة العصر إن شاء الله. صلاة سنة الفجر هل تجوز صلاتها بعد الصلاة ولا يعتبر وقت كرها؟ سنة الفجر هل تجوز بعد صلاتها؟ بعد صلاة الفجر نعم، يعني هذا من المسائل التي سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله عز وجل. قضاء الصلوات إن شاء الله. تقول ابن زوجة ابنتي، يعني زوجة ابنتها ابن زوجة ابني ابن زوجة ابني يعني ابنها متزوج زوجتين، إحداهما إحداهما من زوجة، إحداهما ابنتها والأخرى لها ابن. لا، هو ليس من محارمها. الدليل على أن الصلاة الوسطى هي العصر، الدليل الأحاديث التي ذكرناها في الكتاب، كتاب عمدة الأحكام، أشرت إليه وقلت هذا دليل على أن صلاة العصر. مثلا قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فبين الإسلام أنها صلاة العصر. هل من الاستحاضة غسل؟ لا، الاستحاضة ليس منها غسل، هي كالبول، تغسل ولا يغتسل منها، ويتوضأ إذا حدثت منها، يتوضأ منها إذا حدثت. هل التيمم يكون على أي شيء عليه تراب؟ لا أفهم الكيفية. أقول: لو كان هناك جدار عليه تراب أو حجر عليه تراب معفر، يجوز أن يضرب عليه باليد ثم ينفخ ثم يمسح به الوجه والكفين، فهذه هي الكيفية. أي شيء عليه تراب أو غبار، والمقصود التراب ذاته، فتيمموا صعيدا أي ترابا. الدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر. ابن زوج ابنتي، نعم، هذا الذي فهمته. ابن زوج ابنتك ليس محرما لك. هل يجوز التيمم من الجنابة؟ وهل نعيد الغسل إذا جاء الماء؟ وهل نعيد الصلاة التي صليناها؟ نقول: أما الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك ماء، أو وجد الماء ولا يمكن استعماله، فيجوز التيمم وتؤدى به الصلوات. إذا جاء الماء، نعم، يبطل التيمم، ولكن هل تعاد الصلاة التي صليتها بالتيمم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ونرى أنها لا تعاد لأنها أديت صحيحة. هل التيمم يكون على أي سطح؟ أقول: نعم، سرير أو أرض إذا كان معفرا، شرط أن يكون معفرا. لو السرير معفر ماشي، عليه تراب، ليس عليه تراب فلا يكون التيمم عليه. الأرض إذا كانت عليها تراب، إما إذا كانت مغسولة فليس عليها تراب، فإنها لا يجوز التيمم منها. أقول: الشرط هو التراب وليس الشيء، أي شيء عليه تراب يجوز، أما يجب أن يكون ترابا حقيقيا. أي عفر هو تراب، عفر التراب هو تراب. إنسان نسي صلاة الوتر ولم يصليه حتى صلى الفجر ركعة الفجر، قلنا أنه يصليها بعد ذلك شفعا. إن كان يصليها ركعة يصلي ركعتين، إذا كان يصليها ثلاثة يصلي أربع ركعات. هل الكدرة والصفرة قبل الحيض تعد حيضا؟ الكدرة والصفرة قبل الحيض الكدرة والصفرة قبل الحيض ليست حيضا، لكنها بعد الحيض حتى تنتهي القدرة والسفرة. الحيض يبدأ بنزول الدم وليس بالقدرة والسفرة. هل يجوز في الوضوء المسح على خصلات يسيرة من الشعر فقط؟ إذا كان الشعر مكشوفا يمسح عليه كله مرة واحدة ذهابا، وإذا كانت تريد السنة فعادت عودة مرة ثانية يجوز، لكن إذا كانت ترتدي خمارا فتمسح على الخمار. إذا كان الشعر مكشوفا فلا يكفي خصلات، إنما تمسح عليه كله، أما إذا كان عليه خمار فإنها تمسح على الخمار. هل المسح على الخمار يستوجب مسح على جزء من الناصية؟ لا يستلزم ذلك. العمامة إذا كانت يظهر منها شيء كمقدمة الناصية فيمسح على الناصية والعمامة، أما إذا كانت تكسو الشعر كله فيمسح عليها فقط. هل صلاة سنة الفجر في المسجد مع إدراك الصف الأول أفضل من صلاة سنة الفجر في البيت؟ على أي حال صلوات السنة في البيت أفضل من المسجد. عند غسل الجنابة هل حقا تكفي 3 حفايات من الماء على الشعر؟ وهل يكون ذلك على مقدمة الرأس أم ممكن من الجانبين؟ أقول 3 حفايات بحيث يدخل أصابعه في الشعر ليطمئن أن الماء قد وصل إلى بشرة الرأس، يعني يصب أول حفاية ثم يدلك الشعر إلى أن تصل الأصابع إلى بشرة الرأس، فيطمئن المغتسل أن الماء قد وصل إلى البشرة. فحفاية وحفايتان وثلاثة تكفي هذه إذا كان يفعل ذلك. هل يجب أن يكون الخف سميكا بحيث لا يصل الماء للقدم عند المسح؟ أقول بالنسبة للخف هو سميك بطبعه، لكن السؤال عن الجورب، الجورب يشترط فيه السمك من غيره؟ أقول شيخ الإسلام تيمية رجح أنه لا يشترط، بل يعني فريق من العلماء يعني لا يقول بذلك، هي يعني مسألة خلافية ولكن لا يوجد دليل على ذلك. هل لمس عورة الطفل أثناء تشطيفه ينقض الوضوء؟ نقول بالنسبة للأطفال الصغار قد لا يكون كذلك. امرأة أرضعت أخاها الصغير الرضيع، فهل في ذلك محظور شرعي؟ ليس هناك محظور، هو أصلا طالما أنه أخوها فهو محرم عليها، فالرضاع لا يضيف شيئا. أخت صلت بنساء يوم الجمعة صلاة الظهر، فصلت بهم جهرا أو بهن جهرا وركعتين، فما حكم هذه الصلاة وهل عليهم إعادة؟ أقول إذا صلت بهم الظهر فتصلي 4 وليس ركعتين، والصلاة لا تكون جهرية إلا للجمعة وليست للظهر. متن الأصول الثلاثة هل تم شرحه كله؟ نعم شرحناه كله، انتهينا منه. هل يمكن أن أكون طالب علم متقدم بالاكتفاء على الكتب والأشرطة الشروح؟ طبعا هو يعني طريق العلم، يعني طريق العلم لا نهاية له، العلم لا نهاية له، وكلما استطاع أن يستزيد الطالب كلما تقدم. فإذا انتهى من منهج بالكامل على الكتب والأشرطة يستطيع أن يتوسع من كتب المحققين ليستزيد. ما هي أقوال المذاهب الأربعة في الصلاة الوسطى؟ هناك خلاف طويل، لكن نحن نقول بالترجيح. منهم من قال العصر، ومنهم من قال الفجر، ومنهم من قال غير ذلك، لكن نحن يعني نبسط المسألة ونقول بما ترجح لدينا. هل يقتدي المتوضئ بالمتيمم؟ فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك جنبا وكان متيمما؟ فقال: تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك، فصلى بهم وهو متيمم، وكانوا متوضئين، بل كان متيمما من جنابة وليس من وضوء، ليس من حدث أصغر. المسح على الشعر يجب أن نعود للأمام كالرجال. أقول بالنسبة للنساء لم يرد ذلك، ولكن لو فعلت جائز. حتى العودة بالنسبة للرجال سنة وليس فرضا. نوقف صلاة العيدين بعدما تشرق الشمس، بعد شروق الشمس. هل يمكن لبس الخمار فقط أثناء الوضوء لمنع بلل الشعر؟ أقول لا، إذا كانت ترتدي الخمار فتمسح عليه، أما إذا لم تكن ترتديه فلا ترتديه خصيصا للمسح عليه. تقول: أقصد الثلاث حفيات على بعض الرأس لا على الرأس، هل يجوز؟ أقول إن إذا كان الغسل غسل واجب فيجب أن يغسل الشعر كله، إذا كان غسلا واجبا فيكون على الرأس كله، أما إذا كان غسلا مستحبا فهذا لا وجوب فيه. هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ هل هناك أذكار معينة أثناء الوضوء؟ وهل نستاك قبله؟ الكلام أثناء الوضوء لا يوجد نهي فيه. هل هناك أذكار معينة أثناء الوضوء؟ لا توجد أذكار لم يرد فيها شيء صحيح، كل ما ورد فيه ضعيف أو موضوع. هل نستاك قبله؟ نعم، من السنة كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، كما في هذه الرواية. هل مطلوب حفظ الأجرومية بالامتحان النهائي؟ هذا بالنسبة لمن يقوم بتدريس الأجرومية، لست أنا. هل المرأة جامعة زوجها أثناء الحيض كما جاء في حديث عائشة عليها الغسل وهي حائض؟ لا يجوز الجماع الحائض أصلا، هذا حرام، الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، ولكن لو كانت المباشرة دون الجماع فهذا يجوز، وبالتالي لا غسل عليها لأنها لم تفعل بهذا الغسل شيئا حتى إذا انتهى الحيض، فإنها تغتسل للحيض ولغيره. السؤال هذا مر، أخت صلت بالنساء صلاة الظهر يوم الجمعة فصلت بهن جهرا، جهر هذه لا بأس بها، يعني فعلت غير السنة، لأن السنة الظهر هي السر وليس الجهر، فإن صلت جهرا فلا بأس، خالفت السنة ولكن لا تتأثر الصلاة. أما ركعتين فالظهر أربعة وليست ركعتين، فما عليهم فعله. والله إذا كان هذا من وقت طويل فلا شيء، يعني تكون قد علمت الحكم ويعني لا تأتي ذلك، أما إن كان قريبا فأرادت أن تطمئن فتعيد، لأنه الصلاة صلاة الجمعة لمن وراء الإمام ركعتين جهرا، أما لمن صلى مع غير الإمام، إمام الجماعة الذي يخطب الجمعة فيها خطبة وفيها اجتماع، فهذه التي فيها ركعتين، أما غير ذلك فهي 4 ركعات. فإن يعني كان هذا قريبا فتصلي من باب الاحتياط تعيدها، فهذا أفضل. سمعت أن عائشة رضي الله عنها قالت عن الفتوى من عبد الله بن عمر للنساء أن تغسل شعرها من غسل الجنابة، قالت فلتحلقن رؤوسهن أولى. وقال الشيخ أبي إسحاق أن يكفي 3 حفيات على بعض الرأس، ولا يجب بل كل الشعر، ولا يجب بل لكل الشعر. والله إذا كان تأخذ هذه الفتوى فلا بأس، هذه فتوى، يعني من أفتى بهذا يجوز اتباعه. جزاكم